إن كثرة النشاط الزلزالي بصفة عامة هو من علامات الساعة التي أخبرنا بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. الحديث رواه البخاري. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: وقد وقع في كثير من البلاد الشمالية والشرقية والغربية كثير من الزلازل، ولكن الذي يظهر أن المراد بكثرتها، أي بقوله في الحديث وتكثر الزلازل، أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها. أيها الإخوة الفضلاء، إن الحديث عن الزلازل لابد أن يقودنا إلى الحديث عن إحساس المسلم تجاه هذه الظواهر الكونية والتي يخوف الله عز وجل بها عباده، ولا تخرج عن كونها عقوبات على ما تعج به هذه الأرض كلها من المحادة لله ورسوله إلا من رحم ربك، ومن الموبقات المهلكات، وعلى رأسها الإشراك بالله عز وجل. فعلى ماذا يحتفل العالم في هذه الأيام؟ ولقد تبلد شعور كثير من الناس تجاه هذه الظواهر، فلا هم يرتدعون ولا هم يتراجعون حتى يروا العذاب الأليم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم.
إن الأصل في المؤمن أن يكون مرهف الحساسية لمثل هذه الأمور المخيفة، فقد جاء عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكأنه صلى الله عليه وسلم يخشى أن تكون هذه الريح مقدمات يوم الفزع الأكبر. في كل حين نسمع في الأخبار أن زلزالا ما وقع في بلد كذا وآخر وقع في بلد كذا، وأن هذه الأخبار تتقارب وتتعاظم درجات هذه الزلازل، وكأنها أرقام قياسية تحطم وتودي بحياة بضع عشرات بل مئات من الألوف من الناس، وأن كثرتها وشدتها مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيها الأحبة، وإن هذا الزلزال الكبير الذي وقع مؤخرا في بعض دول جنوب شرق آسيا كان مفاجئا حقا، لم يتوقعه حتى أصحاب الاختصاص في علم باطن الأرض، ولكن له أسباب علمية وله أبعاد إيمانية علمها من علمها وجهلها من جهلها. فتعتبر الأمواج البحرية الزلزالية والتي تسمى تسونامي من خلق الله تبارك وتعالى، بل هي جند من جنده.
وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
ولا نقول كما يردده بعض خبراء البيئة من المسلمين في شتى وسائل الإعلام، إن بعضهم يقول عنها أنها أخبث وأمكر الظواهر الطبيعية المدمرة. سبحان الله، هل يمكن أن يوصف قضاء الله تعالى وقدره بالخبث؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربما تسمع بعضهم يقول: الأمواج اللعينة، كل ذلك وغيره لا يجوز. ويمكن أن نقول بدلا من ذلك: الأمواج العظيمة، الأمواج الكبيرة، الأمواج الخطيرة، وما شابه ذلك من عبارات. وربما سمعت بعض معلق الأخبار، ربما سمعت بعضهم يقول: قسوة الطبيعة، أو يقول إنها غدر الطبيعة، أو غضب الطبيعة، أو الطبيعة المدمرة. ولا أدري ما الذي دفع مذيعين مسلمين من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لاستخدام هذه العبارات. هم يعرفون بلا شك أن الله جل جلاله هو الذي قدر هذا، وأن الطبيعة بما فيها لا تعد أن تكون مخلوقا من مخلوقاته تبارك وتعالى، تأتمر بأمره وتخضع لتدبيره وتقديره. كيف لا وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى عن السماوات والأرض أنها قالتا
أتينا طائعين.
أتراه إخوتي الكرام، أتراه يكون السبب في هذا تقليد من لا خلق لهم حين يتحدثون عن هذا الكون العظيم بمبلغ علمهم القاصر؟ أم تراه يكون الخجل من إدخال المعتقدات الشرعية الدينية في الأخبار والتقارير العالمية؟ ولقد كان هذا الحدث الضخم فرصة عظيمة للإعلام المسلم ليظهر إيمانه بالله عز وجل والرضا بقدره من خلال قراءته لهذه الأحداث. ولم يكن التميز قاصرا فقط على الحضور في قلب الحدث أو السبق في نقل أخباره، بل التميز سيكون أيضا في التعليق على الحدث ولفت أنظار الناس إلى أمر مهم كثيرا ما تناسوه وغيبوه خلف زحمة الأحداث، إنها قدرة الله جل جلاله التي لا يعجزها شيء ولا تقف أمامها تدابير البشر. شاهد القول إن هذه الأمواج العظيمة وهي من جند الله عز وجل تنتقل من مركز حدوث الزلزال في قاع البحر والمحيطات العميقة بسرعة تصل إلى حوالي 1000 كيلومتر في ساعة واحدة، أي ما يعادر سرعة الطائرة الجامبو 747، وهي محلقة في الهواء، وفي عرض البحار والمحيطات العميقة لا يتجاوز ارتفاع هذه الأمواج العظيمة عن 25 سنتيمتر، حتى إن السفن في عرض البحار تمر عليها ولا تشعر بها. ومن المميزات الفريدة لهذه الأمواج قدرتها على المحافظة على طاقتها بإذن ربها، مما يمكنها من الرحيل آلاف الكيلومترات عبر البحار والمحيطات. وعندما تقترب هذه الأمواج من المناطق الضحلة القريبة من الشواطئ يصل ارتفاعها إلى حوالي 30 مترا، وبسرعة قد تتجاوز 800 من الكيلومترات، فتتحول إلى شيء عظيم يدك ويدمر فيمحو القرى ويقتل الحرث والضرع. أيكون هذا مصادفة؟ ولكن لماذا حدثت هذه الكارثة البشرية؟ هذا هو الأهم، إنه جواب واحد لا يمكن أن يتغير أو يتبدل أبدا على مر السنين. في سبب ذلك نجده في كتاب الله عز وجل:
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
وقد أوضح العالم الجليل وهو عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي سعادة الدكتور زغلول النجار حفظه الله، أوضح أن قوة الزلزال التي بلغت 9 درجات بمقياس ريختر كبيرة للغاية ولم تحدث على مستوى العالم منذ نحو 40 عاما، مشيرا إلى أن هذه الأحداث التدميرية والآثار التدميرية العظيمة يكفي لها زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر، تعادل قوة انفجار 1,000,000 طن من مادة TNT شديدة الانفجار. إلا أنه اعتبر أن من رحمة الله علينا وعلى الناس أن هذا الزلزال العظيم وقع في البحر، حيث إنه لو كان قد وقع في البر لكان تأثيره التدميري أشد 10 مرات مما حدث. سبحان الله، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا من عفو الله تعالى أن وقعت هذه الكارثة في البحر، من عفو الله تبارك وتعالى عن كثير ذنوب بني آدم. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا الزلزال الكبير من النذر الربانية لجميع الناس وليس لشعوب تلك البلاد ليعودوا إلى الله ويستغفروه من ذنوبهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وربما تقرأ قول الله عز وجل قبل هذه الحادثة بأمر لا تعطيه أهمية عظيمة، ولكن بعدها أو أثناءها تقرأه بأمر غير الأمر الأول.
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
فقد جاء البأس العظيم وهم يلعبون، نسأل الله العفو والعافية. وقد وجد في الشعوب الإسلامية ولله الحمد والمنة جمهور عريض يعتبر بهذه الآيات الكونية ويتذكر ويؤوب وثمة أناس في قلوبهم مرض. وقاسية هي قلوبهم، قد استمرأوا الطغيان وأشربوا في قلوبهم التغريب والعلمانية، لم يعتبروا بذلك بل زادهم ضلالا على ضلالهم، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وهذا هو المتوقع من أمثال هؤلاء إزاء مثل هذه الأحداث العظيمة. فإن القلب عياذا بالله، إن القلب إذا مات لم يشعر ولن يشعر بمعصيته ومصيبته. وأما من حيث مواجهة هذه الظواهر علميا، فيقول الدكتور زغلول حفظه الله: فإذا كان في إمكان الإنسان اقتراح أي وسيلة للحماية من آثار هذه الظواهر فلا حرج من ذلك، وإن كانت كل المحاولات التي بذلت حتى الآن لم تجد في مقاومتها أو التنبؤ بوقوعها قبل وقت كاف لتجنبها. ثم قال: ففي منتصف السبعينات، وهذا شاهد على قوله، يقول: ففي منتصف السبعينات نجح الصينيون في التنبؤ بحدوث زلزال وتحققت نبوءتهم، وفرحوا بذلك فرحا عظيما، ودعوا إلى مؤتمر دولي ليناقشوا مع علماء العالم كيفية نجاحهم في التنبؤ بحدوث ذلك الزلزال. فشاء السميع العليم أن يحدث زلزال في لحظة اجتماعهم وينتهي الأمر إلى لا شيء، انتهى كلامه. ولما سئل أحد علماء الزلازل: هل يمكن بما أوتينا من علم متقدم أن نتنبأ بالزلازل قبل وقوعها ولو بربع ساعة؟ قال: لا، إلا أن حيوانات كثيرة في مقدمتها من يضرب المثل بغبائه يشعر بالزلزال قبل وقوعه بربع ساعة. ذلك إخوة الكرام لأن هذه الحيوانات ليست مكلفة كالإنسان، وليست مقصودة ابتداء بالزلزال. وقد فسر العلماء الزلزلة بأنها حركة في باطن الأرض بحيث ينشأ عنها ضغط هائل لا تحتمله قشرة الأرض، عندئذ تتصدع هذه القشرة، وهذا التصدع هو الزلزال الذي نستمع إلى أخباره من حين إلى آخر، علما بأن هذه القشرة، قشرة الأرض، يزيد سمكها عن 90 كيلومتر، وهي من أقصى أنواع الصخور، ومع ذلك تتصدع. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هذا الضغط من باطن الأرض الذي يصدع قشرة يزيد سمكها عن 90 كيلومتر؟ إنه طرف من معنى قول الله تبارك وتعالى:
ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.
إن هذه الزلازل، والتي هي خلق من خلق الله وجند من جنده، من وظائفها أنها تعطينا معنى الزلزلة العظمى، الزلزلة الكبرى الذي أوعدنا بها تبارك وتعالى في قوله:
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
لقد وصف الله تبارك وتعالى زلزلة الساعة بالعظم، ولا عظيم أعظم مما عظمه الله تبارك وتعالى. فيوم يراها الناس تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أن المرضعة مجبولة على شدة محبتها لولدها.
يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها.
من شدة الفزع والهول لا تبقى حامل في الأرض ولا مرضعة متمسكة بولدها.
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
تحسبهم أيها الرائي لهم سكارى من الخمر، وليسوا بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. فذلك الذي أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع، وبلغت قلوبهم الحناجر وشخصت أبصارهم. حقا أيها الأحبة، لا بد لمثل هذه الأحداث أن تذكرنا بالزلزلة العظمى يوم القيامة، والتي يقول الله تبارك وتعالى عنها:
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
ما بها؟ ما الذي دعاها؟ إن هذه الآيات العظيمة تصف لنا مشاهد الزلزال العظيم الذي سوف ينتاب الكرة الأرضية يوم القيامة. وكلمة إذا هنا في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها تجمع ما بين معنى الظرفية والمباغتة والمفاجأة، ذلك لأن الزلازل تتم بدون علم الناس وبدون سابق إنذار. ومعنى زلزلت أي تحركت هذه الأرض تحركا شديدا واضطربت، وهذا هو زلزالها الأعظم والأكبر الذي ليس بعده زلزال. وما هذه الزلازل التي نراها في هذه الأرض إلا نماذج مصغرة ومحدودة، فهي مجرد آيات كونية تثبت للناس صدق البلاغ عن الله تبارك وتعالى، وتنبه الناس في الوقت نفسه إلى الزلزال العظيم الذي ينتظرهم في الآخرة. فعند ذلك يقول الإنسان متعجبا وخائفا وجلا ومستنكرا أمر الأرض بعدما كانت قارة ساكنة ثابتة وهو مستقر آمن على ظهرها، يقول ما لها؟ أي شيء عرض لها؟ ما بها؟ يأتيه الرد المباشر بأن ربك أوحى لها. الله جل جلاله هو الذي أقدرها على ذلك، هو الذي أذن لها فيه بل أمرها به. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويصف لنا عز وجل أهوال هذا اليوم العظيم، حيث الأرض تخرج أثقالها من باطنها إلى سطحها الخارجي. وقد أجمع جل المفسرين تقريبا بأن المقصود بقوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها إنما يقصد به بعث وخروج الموتى من أجدافهم، ويرافق ذلك خروج الكنوز المدفونة تحت الأرض. عباد الله، إن هذه الزلازل العادية والتي عاشها الإنسان خلال وجوده على هذه الأرض قد أدت إلى قتل ملايين البشر وإلى تبدلات ملحوظة في مظهر التضاريس، وعملت على صعود كميات كبيرة من الصخور الباطنية في الأرض نحو سطحها. فما بالنا بزلزلة يوم القيامة التي ستنال كامل الأرض وليس مناطق محددة؟ وكيف ستنسف الجبال والبحار؟ وكيف ستحمل الأرض والجبال وتدك دكة واحدة إن لم تكن قوة الدفع الباطنية زلزلة هائلة القوة؟ حقا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إخوتي الكرام، وهل من المعقول أن يحدث مثل هذا الواقع المرعب وتتبدل الأرض غير الأرض، ولا تخرج الأرض أثقالها الباطنية، ولا تدفع بصخورها المصهورة العالية الكثافة إلى سطح الأرض الخارجية فتمتد الأرض مدا؟ فهذا دليل على اختلال في القوانين والتي تشير إلى نهاية الدنيا وبداية الآخرة. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رأس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين تسير، وإذا السماء تكشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف مصيره كيف المصر على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. وعودا على ذي بدء، إخوتي الأحبة، لابد أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن كافة الظواهر الكونية مثل الزلازل والبراكين والعواصف هي من جند الله عز وجل، والتي يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. وإن فهمنا لطريقة حدوث أي من هذه الظواهر لا يخرجها عن كونها جندا لله عز وجل. وإذا لم تؤخذ بهذا المعيار فلن يستفيد الناس من حدوثها حتى لو استطاعوا التنبؤ بها أو اخترعوا الوسائل المختلفة لمقاومتها. وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: ما وقع عذاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. وإن من أبرز الآيات التي تتحدث عن عقاب الله تعالى لعباده العاصين أنه يعاقبهم بالزلزال. جاء ذلك في سورة النحل، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى:
قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.
ولا يوجد وصف للزلزال أبلغ من ذلك. فخر عليهم السقف من فوقهم فأتى الله بنيانهم من القواعد وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويأتي ردا على مكر هؤلاء الماكرين. فعلى المؤمن أن يعتبر من حدوث هذه الظواهر الكونية وأن يضعها في إطارها الصحيح، هي عقاب للعاصين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا من جملة الناجين. وثمة أمور مهمة، وهي أربعة أمور لا بد من التأكيد عليها. أولها أن كل أنواع العقاب التي ذكرت في الكتاب والسنة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمعاصي الناس، فالعذاب لا ينزل إلا ردا على ذنوب الناس. وليس معنى ذلك أنه لا يصاب بهذه الكوارث إلا المذنبون، فقد يصاب بعض الصالحين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. رواه البخاري. وعند الترمذي بلفظ: إذا ظهر الخبث. وما أكثر الخبث في زماننا هذا، لا كثر الله أهله. ثانيا، أيها المؤمنون المنيبون، لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما لا ينتابه أدنى ريب، بأن كافة الظواهر الكونية أو الأرضية تحدث بأمر الله جل جلاله، وأن فهمنا لطريقة حدوثها لا يخرجها عن هذا الإطار. إن من أصول الإسلام الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. فإذا تعرض المسلم لشدة من الشدائد فإنه مطالب أولا بالرضا بقضاء الله تعالى وقدره، مع التسليم بأن هذه الحوادث التي تعرض لها هي لمصلحته، وإن بدت في ظاهرها على غير ذلك. والذي يقرأ سورة الكهف يدرك تمام الإدراك أن من أخطاء الإنسان أنه يحكم على الأحداث بعلمه هو، وهو علم محدود للغاية. لو اطلع على علم الله تعالى كما تحدثنا آيات السورة نفسها، لو اطلع لأدرك تمام الإدراك أن القدر في صالحه وإن بدت الأمور في غير ذلك. فمن الذي يتصور أن خرق مركب في عرض البحر هو خير لصاحبه، أو أن قتل طفل هو خير لوالديه، أو أن بناء جدار في قرية أبت أن تضيف نبي الله عليه السلام وصاحبه فيه خير كثير؟ إذن لا يجوز للإنسان أن يعترض على قضاء الله، وعليه أن يسلم بالقضاء والقدر رضا بما كتب الله تبارك وتعالى له أو عليه، ولا يكون انتقائيا تجاه أقدار الله، كحال الكفار الذين قالوا لإخوانهم
إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.
إن الله تبارك وتعالى بحكمته وقدرته وعظمته هو الذي أمات من مات في هذا الزلزال وأحيا من أحيا في هذا الزلزال، وهو بما تعملون بصير. ثالثا، معشر الأحبة، إن قضاء الله تعالى وقدره لا يمكن أن يكون شرا محضا، بل فيه من الخير والمصلحة للناس ما فيه، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. يقول الدكتور زغلول حفظه الله: كل الظواهر الأرضية والكونية لها فوائد مباشرة وغير مباشرة، مع كونها في الأصل من صور العقاب الإلهي. يقول: فالزلازل والبراكين والحركات البانية للجبال على الرغم من أخطارها والأخطار المصاحبة لها تلعب أدوارا أساسية في إعادة ضبط الظروف العامة للأرض، وإثرائها بما تحتاجه من ثروات معدنية ومائية وغازات، انتهى. رابعا، إن هذا الحدث الجلل يثبت للإنسان أنه مهما أوتي من علم وقوة وتكنولوجيا فإنه يبقى عاجزا أمام قدرة الخالق جل جلاله، وإن وعي الإنسان بهذا الأمر يبقى قاصرا إذا تناوله وتعمق فيه دون الاهتداء بالكتاب أو السنة، فإنه بذلك يدخل نفقا مظلما لا يستطيع الخروج منه. والغرب اليوم لا يؤمن إلا بالماديات، فهم كما قال ربنا تبارك وتعالى:
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون.
فإن الآيات الكونية لها رسائل مهمة جاءتنا لتشهد بألوهية الله تبارك وتعالى ووحدانيته المطلقة، إذن هي خطاب لأهل العصر المادي، خطاب لأهل هذا العصر المادي وباللغة التي يفهمونها، لغة العلم والماديات والإحصاءات. فينبغي على مختلف شرائح المسلمين فضلا عن علمائهم أو دعاتهم أو مفكريهم أو إعلاميهم أو سياسيهم، ينبغي على الجميع استثمار مثل هذه الأحداث العظيمة في دعوة غير المسلمين إلى الله تبارك وتعالى، وربط ذلك بقضاء الله تعالى وقدره وقدرته المطلقة وحقه أولا وآخرا على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا.